والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. التلاقي صراط النقابي في خمس المعدن. هل يشترط النقاب او لا يشترط النقاب؟ الاقوال ثلاثه كما ذكرها العلامه في التذكره وغيره. القول الاول هو عدم اعتبار النقاب مطلقا، لا يشترط النقاب اصلا، فالخمس يجب في المعدن مطلقا قليلا كان ام كثيرا. هذا القول الاول نسب الى كثير من القدماء او الى الاكثر كما في الشرائع وغير الشرائع، بل في الخلاف والشرائع دعوى الاجماع عليه، يعني على عدم اعتبار النقاب. القول الثاني هو اعتبار بلوغ النقاب دينارا واحدا، فلا يجب الخمس في المعدن الا اذا بلغ دينارا، اما اذا لم يبلغ دينار فلا يجب فيه الخمس. هذا القول الثاني تفرد به ابو صلاح الحلبي، لم ينتظر الى احد من علمائنا غير هذا الشيخ الحلبي. القول الثالث هو اعتبار النقاب اعتبار بلوغه 20 دينارا، ان النقاب 20 دينار، فاذا لم يبلغ 20 فلا يجب فيه الخمس. هذا القول الثالث. هذا القول الثالث اختاره من القدماء الشيخ الطوسي في كتابين من كتبه الفقهيه في المقصود والنهايه، واختاره ابن حمزه الوكيله، ونسب الى المتاخرين من علمائنا قاطبه، من المتاخرين من علمائنا قاطبه، وهو اعتبار النصاب 20 دينار. لا اشكال في ان المطلقات تدعم وتؤيد الراي من الاول الذي يقول بعدم اعتبار النصاب كما ذكرنا. عندنا من المطلقات ما يمكن الاستدلال به لو بقينا نحن وهذه المطلقات لاثبات عدم اعتبار النصاب ولاثبات وجود الخمس في المعدن مهما كان قليلا كان ام كثيرا. صحيحه الحلبي، صحيحه الزرار، روايات كثيره من المطلقات التي دلت على وجود الخمس في المعادن من دون ان تقيد لماذا بنصاب معين. لا اشكال مقتضى اطلاق فهو عدم اعتبار النصاب. اذا مستند القول الاول هو عباره عن ماذا؟ عن المطلقات الداله على وجوب الخمس في المعادن. واما مستند القول الثاني، القول الثاني هو ماذا؟ اعتبار بلوغه دينارا واحدا الذي اختاره كما قلنا صلاح الحلبي. مستند القول الثاني هو عباره عن روايه مرويه في الباب الثالث من ابواب ما يدرك فيه الخمس، الباب الثالث من ابواب ما يجري فيه الخمس في الحديث الخامس. هذه الروايه رواها المشايخ الاربعه، عن الشيخ الطوسي في التهذيب، والشيخ الكليني في الكافي، والشيخ الصدوق في الفقيه، والشيخ المفيد في المقنعه. رأية الأمر أن الشيخ الصدوق روى الرواية مرسلا مرسلة، والشيخ المفيد أيضا رواها مرسلة مقنعة، لكن الشيخ الكلمي في الكافي رواها مسندة، والشيخ الطوسي في التهذيب رواها مسندة. الرواية نقرأها بحسب ما هو موجود في التهذيب. الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، إذا بلغ قيمته دينار يجد فيه شنو الخمس، وما شنو؟ إذا لم يبلغ قيمته دينارا فلا يجد فيه الخمس. فتدل على اعتبار بلوغ مستخرج من المعدن دينارا وإلا فلا يجد فيه الخمس. طبعا السؤال ليس عن خصوص معادن الذهب والفضة، وإنما عما يخرج من البحر يعبر عنه بالغوص، وأيضا عن من؟ عن معادن الذهب والفضة. يقول: إذا بلغ قيمته دينارا وجد فيه الخمس، فيستفاد منه اعتبار بلوغه دينارا، وهو النصاب المعتبر في المعدن حتى تجد فيه الزكاة. هذه هي الرواية التي استند بها للقول الثاني، استدل بها للقول الثاني. هذه الرواية هناك كلام في سندها وهناك كلام في دلالتها، أما السند فقد نوقش فيها بأمرين. الأمر الأول هذه المناقشة الموجودة والمعروفة، وهو أن الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام مجهول، محمد بن علي بن أبي عبد الله، هذا لم يعنون في كتب الرجال، وليس ولم يرد الروايات إلا في موردين كما نص على ذلك الشيخ الطائي قدس الله نفسه في المعجم، قال: لم يرد ذكره إلا في روايتين، إحداهما هذه الرواية التي نحن فيها بحسب ما يقول الشيخ في التهذيب محمد بن علي بن أبي عبد الله، وروى عنه فيها البجنطي اسمه والله، وفي رواية أخرى روى عنه فيها علي بن أطلاق، علي بن أطلاق في تلك الرواية روى عن هذا بهذا العنوان محمد بن علي بن أبي عبد الله، وهنا البجنطي روى عنه بهذا العنوان محمد بن علي بن أبي عبد الله. فالرجل مجهول، ليس له عنوان في كتب الرجال، ليس له ذكر في الروايات إلا في هذين الموردين، فهو مجهول فلا يمكن الالتزام بتمامية الرواية سندا، بل هي ضعيفة سندا من ناحيته. هذه المناقشة الأولى. هذه المناقشة الأولى لمن يؤمن بأن البجنطي أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير واردة. هذه الرواية، لأن البجنطي في هذه الرواية روى عن من؟ عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، مهما كان هذا الرجل هذا مجهول مجهول. فإذا رواية البجنطي عنه تعتبر موثقة له، ويكفي في توثيق الراوي أن يروي عنه أحد هؤلاء الثلاثة بناء على الإيمان بهذه الكبرى، وهي وثاقة من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة. وهنا ثبت بسند صحيح أن البجنطي روى عن هذا الرجل، لأن الطريق من الشيخ الطوسي إلى البجنطي طريق صحيح ليس فيه أي خدشة، لذلك يثبت ان التزام قيم قال حدثني محمد بن علي بن ابي عبد الله. صحيح نحن لا نعرف الرجل، لكن روايه التزام قيم عنه تكون موثقه لا يلزم بصحه الروايه. ماذا سندان؟ بالرغم من هذا اعترض على هذا تصحيح الروايه واثبات وثاقه هذا الرجل محمد بن علي بن ابي عبد الله باعتبار روايه البزنطي عنه، اعترض على ذلك بهذا الاعتراض الذي نبينه. حاصل هذا الاعتراض هو ان الكبرى وان كانت مسلمه لكنه انها تصح هذه الكبرى في المسانيد لا في المراسيل، بمعنى ان هؤلاء المشايخ الثلاثه اذا اسندوا روايه، اذا كانت الروايه مسنده حينئذ يكون روايتهم موجب الوثاقة من رووا عنه مسندا. واما اذا ارسلوا لا نؤمن بهذه الكبرى في مراتبهم، وانما نؤمن بهذه الكبرى فيماذا؟ في مسانيدهم. واضح. هناك راي يفرق بين المسانيد وبين ماذا؟ وبين المراسيل. النقطة في هذا التفريق نبينها للإنسان في بحث في حديثنا، النقطة في هذا التفريق هو أنه عندما يروي مرسلا واضح، حينئذ يكون المروي عنه مرددا بين من ثبت ضعفه وبين ماذا؟ وبين الثقة. لماذا؟ لأن هؤلاء المشايخ الثلاثة قد ثبت أنهم رووا عمن هو معلوم الضعف، وروا أيضا عمن عن الثقة. فعندما يروي مرسلا كما يحتمل أن من يروي عنه من الثقة يحتمل ان من يروي عنه هو معلوم الضعف. واضح. اذن ابي عمير روى عن البطاهي وروى عن الثقات، وعندما يرسل انا احتمل ان من يروي عنه في هذه الروايه الخاصه هو ماذا؟ هو البطاهي الذي هو ثابت الضعف عندي. واضح. حينئذ لا يمكن التعويل على توثيقه، ثابت الضعف عند هذا. بخلاف ما اذا كانت الروايه مسنده، يقول انا اروي عن فلان شخص معين، لكنه لم تثبت عندي شنو؟ وثاقته. هنا لا تردد، فيكفي التعويل على رواية هؤلاء المشايخ عن هذا الشخص المعين غير المردد الذي لا يحتمل انطباقه على معلوم الضعف، يكفي في ذلك توثيقه باعتبار رواية احد المشايخ ماذا عنه، فيلتزم بهذه الكبرى في الروايات المسندة لهم دون الروايات المرسلة. هاي الكبرى. بناء على هذا الكلام حينئذ يقال في محل الكلام، يقال في مقام الاعتراض على ما ذكرناه، يقال بأن هذا العنوان محمد ابن علي ابن أبي عبد الله لوحظ أن الشيخ الكليني في الكافي ذكر الرواية عن محمد ابن علي، لم يذكر جده. الشيخ الطوسي ذكر أن جده هو منه أبو عبد الله، بينما الشيخ الكليني لم يذكر جده. واضح. محمد ابن علي، وهذا يعني أن محمد أن المروي عنه في هذه الرواية من يروي عنه الانضباط في هذه الرواية محتمل الانضباط على كثيرين ممن اسمهم محمد وأبوهم شنو علي. وأحد هؤلاء الذين يحتمل انطباق العنوان عليهم هو محمد بن علي بن إبراهيم الملقب بأبي تميمة المعروف الراس والمنصوص على رأسه بل على سره محمد بن علي ابن ابراهيم ابن موسى القرشي او الصيرفي او الكوفي ذكروا له هذه الالقاب هذا بثمينة المعروف الضعف المنصوص على ضعفه وكذبه. اذا احد من يحتمل انطباق العنوان عليهم هو ماذا هو بثمينة وهذا بثمينة مناسب بحسب الطبقات لأن يروي عنه منه البزنطي. إذا هذا الاحتمال قائم احتمال انطباق محمد بن علي الذي يروي عنه البزنطي في هذه الرواية على محمد بن علي المعلوم الضعف والمنصوص على ضعفه هذا الاحتمال قائم لا نافية له. فحينئذ الرواية في المقام وإن كانت مسندة ظاهرا إلا أنها تشترك مع المراسيل في نقطة عدم الحجية بناء على التفريق بين المراسيل والمسانيد. ما هي نقطة عدم الحجية في المراسيل؟ شنو النقطة؟ تردد المروي عنه بين معلوم الضعف وبين الثقة. هاي النقطة بنفسها تأتي في المقام وإن كانت الرواية مسندة لأن محمد بن علي الذي يروي عنهم الغزنطي في المقام هو في الواقع مردد بين معلوم الضعف وبين ماذا؟ وبين غيره. ومعلوم الضعف في المقام الذي يحتمل انطباق هذا العنوان عليه هو محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى بن ماذا؟ القرشي أو الصيرفي أو الكوفي من معلوم الضعف. وعليه الجديد باعتبار هذه النكتة نحن نرفض ماذا أن يكون توثيقا أن تكون رواية البزنطي عنه موجبة شنو لتوثيقه كما أنه في المراسيل رواية ابن أبي عمر أو البزنطي عن من يرسل عنه لا يوجد صحيح الرواية في المقام أيضا لا يكون هذه الرواية موجبة لتوثيق المروي عنه لأن نكتة عدم الحجية في المراسيل موجودة في المقام فيلتزم بعدم الحجية ولا تكفي في هذا التوثيق يعني لا تكفي هذه الرواية. وعليه فيلتزم بسقوط الرواية ماذا سندان. هذا مطلب طبيا بالنسبة إلى هذه الرواية. هذا المطلب أولا أقوم مناقشة مبنائية وهو أنه نحن لا نؤمن بما ذكر من التفصيل بين الروايات المسندة والروايات المرسلة وهذا بحث رجالي تطرقنا له في بعض الأبحاث الرجالية المتقدمة وثبت عندنا أن هؤلاء المشايخ مراسيلهم معتبرة ومسانيدهم أيضا معتبرة بل الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي مدعى على التسوية بين ماذا؟ بين مراسيلهم وبين مسانيدهم. وما نستند إليه وما يستند إليه القائل بهذه الكبرى في الحقيقة هو كلام الشيخ الطوسي في ماذا؟ في العدة. وفي العدة الشيخ الطوسي ادعى التسوية ادعى أن الأصحاب أجمعوا على التسوية بين مراسيل هؤلاء وبين ماذا وبين مسانيدهم. نعم هناك إشكالات ترد في المراسيل واضح لكنها من الإشكالات قابلة للدفع ودفعت في محلها فإذا هناك خلاف مبنائي أساسا لا فرق بين المواسي وبين المسانين. هذا مناقشة مبنائية لا ندخل في تفاصيلها فعلا، لكن لو تنزلنا وتكلمنا الفرق بين المراسيل وبين المسانين، واضح وأن المراسيل لا نلتزم فيها بتلك الكبرى وخلاف المسانين، لو تنزلنا وتكلمنا ذلك حينئذ نقول أن هذا الكلام ليس صحيحا. أما أولا لأن المتعين في المقام الاعتماد على ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب، وأن من يروي عنه البزنطي هو محمد بن علي بن أبي عبد الله، يتعين الالتزام بذلك. وإن كان الشيخ الكليني في الكافي نقل الرواية عن محمد ابن كما قلنا ابن شنو ابن علي وكفر، ولم يذكر اسم الجد، والسر واضح، نحن بحسب أدلة الحجية مأمورين لأن نبني على صحة كلام الشيخ الطوسي بحسب السند الذي ذكره، وهذا يثبت لنا أن البزنطي بدليل المعتبر يثبت أن البزنطي حدثنا أو حدث من قبله بأنه يروي عمن؟ عن شخص اسمه محمد ابن علي ابن أبي عبد الله، هذا ثابت بدليل المعتبر لأن السند كان من الشيخ الطوسي من إلى البزنطي. والبزنطي ماذا يقول؟ يقول أنه حدثني محمد ابن علي ابن أبي عبد الله، هذا الشيخ الطوسي. عندما نأتي إلى الكافي، الكافي ماذا يقول؟ الكافي ساكت عن اسم الجد، لأنه يذكر شيئا ينافي ما ذكره الشيخ الطوسي. الشيخ الكليني ماذا ينقل عن البزنطي؟ ينقل أن البزنطي قال حدثني محمد بن علي، هذا لا ينافي ما ذكره الشيخ الطوسي من أن البزنطي قال حدثني محمد بن علي بن أبي شنو؟ عبد الله. واضح. الشهادة التي الشيخ الطوسي بحسب السند هي شهادة غير مناسب، أقولها الشهادة بأن الراوي هو محمد بن علي بن أبي عبد الله، بينما الشهادة التي ينقلها الشيخ الكليني في الكافي هي شهادة غير مناسبة لما يقوله الشيخ الطوسي. يتعين بمقتضى أدلة الحجية أن نلتزم بماذا؟ لما قاله الشيخ الطوسي، يعني أن نلتزم بقول البزنطي حسب الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي انه حدثني محمد ابن علي ابن ابي عبد الله، هذا هو الذي يروي عنه البزنطي. ماذا يروي عن البزنطي؟ يروي عنه هذه الروايه تشمله ادله الحجيه، ولا ينادي ذلك ولا يعارض ذلك ما يقوله الشيخ الكليني من انه حدثني ان البزنطي قال حدثني محمد بن علي. محمد بن علي لا ينادي ان الذي يروي عنه هو محمد بن علي بن ابي عبد الله. لو كان يقول محمد بن علي بن قاسم بن ابراهيم بن فلان بن فلان لكان منافيا، واضح. لكنه عندما يقول محمد بن علي ويسكت هذا ليس منافيا للحجه الفعليه القائمه باعتبار الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب. اذا التاويل والحجه قائمه على ان الذي يروي الروايه هو محمد بن علي بن ابي عبد الله، ومن الواضح ان محمد بن علي بن ابي عبد الله بهذا العنوان لا يحتمل انطباقه على ابي تميمه، لان ابا تميمه هو محمد بن علي بن ابراهيم بن نوح لا يحتمل انطباقه حينئذ على ابي تميمه، حتى يقال ان هذا مردد بين معلوم الضعف وبين الثقه، فتاتي فيه نقطه عدم الحجيه الموجوده بين المراسيل. هذا اولا. ثانيا انه يمكن لبعض القرائن تعيين ان محمد بن علي الذي يروي عنه البزنطي هو محمد بن علي ابن الإمام الصادق عليه السلام، ابن أبي عبد الله المقصود بالإمام الصادق عليه السلام. تقف الطبعان على هذا ذكر كاحتمال. القرينة الأولى يعني خلينا نضبط المقصود أن يمكن تعيين أن محمد بن علي ابن محمد بن علي الذي يروي عنه البزنطي حتى بحسب نقل الشيخ الخليني هو محمد بن علي بن أبي شنو عبد الله. واضح. أولا أنه في رواية موجودة في الكافي الشيخ الكليني يروي رواية يروي فيها علي بن أطباق عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، وهذه الرواية هي مروية الباب الكافي للأستاذ هاي الرواية من للأستاذ صفحة 93 في باب في تأويل قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الرواية الثانية بعض أصحابنا عن علي بن الحكم السيمري عن علي بن أطباق عن محمد بن علي ابن جعفر عن محمد بن علي ابن شنو جعفر. هذا العنوان موجود في كتب الرجال علي بن محمد بن جعفر، ذكره البرقي وذكره الشيخ الطوسي في رجاله ونصوا على انه من اصحاب الرضا عليه السلام. نعم لم يذكروا انه حفيد الامام الصادق، لم يذكروا ذلك. علي بن محمد بن منو بن جعفر، اقول هذه الرواية تصلح ان تكون قرينة. محمد ايه؟ انا اشتبهت وكلامه في محمد بن علي بن ابي عبد الله. نقول هذه الرواية تصلح ان تكون قرينة على ان محمد بن علي بن ابي عبد الله الذي يروي عنه البزنطي هو محمد بن علي بن منو بن جعفر، لقرينة ان علي بن اطلاق يروي عن محمد بن علي هذا بكلا العنوانين، يروي عن محمد بن علي بن علي عبد الله كما ذكرنا في بداية البحث، موكي، ويروي أيضا عن محمد بن علي بن منو بن جعفر، حسب قرينة على أن من يروي عنه علي بن أطباق هو شنو؟ شخص واحد وهو محمد بن علي بن جعفر. واضح. هذا يثبت الدرجة احتمال الى ان محمد بن علي بن ابي عبد الله الواقع في سند روايتنا الذي يروي عنه البزنطي هو محمد بن علي بن شنو بن جعفر. ضربنا في المقام مو اثبات وثاقة بهذا الطريق، وانما اثبات انه شخص معين مو مردد، لا يحتمل انطباق على ابي شنو ثمينا. هذا ضربنا. هاي رواية، الرواية الأخرى مروية في الكافي في الجزء الأول، وهي رواية في الجزء الأول في صفحة 337 الجزء الثالث الجزء الاول علي بن محمد عن الحسن شيخ السنة عن الحسن ابن عيسى ابن محمد ابن علي ابن جعفر، هذا شخص واحد، حسن ابن عيسى ابن محمد ابن علي ابن جعفر عن أبيه، هذا الحسن يروي عن أبيه، من أبيه؟ عيسى، عن أبيه عن جده، من جده؟ محمد ابن علي ابن جعفر عن علي ابن جعفر عن جده يعني عن محمد عن علي بن جعفر اللي هو أبوه، عن أخيه موسى بن جعفر. إذا محمد بن علي بن جعفر الذي له عنوان كما قلنا في كتب الرجال، ذكره البرقي، ذكره الشيخ الطيبي في رجاله، وقالوا أنه من أصحاب الرضا عليه السلام، وهذا محمد بن علي بن جعفر الذي يروي عنه الذي يروي عنه علي بن أصباغ، واحتمال أنه هو علي بن محمد بن محمد بن علي بن جعفر الإمام الصادق عليه السلام. إذن علي عبد الله في تلك الروايات لا يبعد أنها ماذا؟ احتمال يعني أنه مقصود بها هو الإمام، ماذا؟ الإمام الصادق عليه السلام. تعين هذا الشرط لأنه يبقى مهملا ومرددا بحيث يحتمل انطباق على أبي حنيفة، لا هو احتمال أن المراد به هذا الشخص المعين، احتمال وارد على ضوء هاتين. طبعا هاتين لا تصل يعني إلى مستوى الاستدلال والإقناع وحيث يقتنع الإنسان ذلك، لكنهما لا تخلو من المكيين بما ذكرناه. الانصاف ان مناقشه الروايه بهذه المناقشه غير تام، الروايه تامه سندا، هذا من جهه المناقشه الاولى في سند. المناقشه الثانيه في سند الروايه هو مساله اعراض المشهور عن هذه الروايه، بالرغم من ان المشايخ الاربعه رووا هذه الروايه وهي بمرأة ونسمع من علمائنا وفقهائنا، وبالرغم من هذا أعرضوا عنها، وهذا الإعراض واضح يعني واضح جدا وصوره مسلمة، لأنه كما قلنا لم يفتي بمضمون هذه الرواية إلا أبو الصلاح الحلبي، إلا أبو الصلاح الحلبي أتى بمضمون هذه الرواية، وهذا يحقق الإعراض عن الرواية. قلنا على كبرى أن الإعراض موجب لوهن الرواية وسقوط الرواية عن الحجية، فحينئذ تسقط هذه الرواية عن الحجية وإن كان رواتها شنو؟ من الثقات. هذا الإشكال الثاني في سند هذه الرواية. هذا الإشكال وهو مسألة الإعراض، يوقش فيه مناقشة الإعراض، لا إعراض، لا المناقشة على كل الأحوال، يوقش فيه هذا تحقق الإعراض في المقام، لأن المشهور عمل بهذه الرواية في الغوص، شيلنا الرواية لنا تضمن الغوص تضمن معادن الذهب والفضة، يوقش في تحقق الإعراض لأن المشهور عمل بهذه الرواية في الغوص، لأن المشهور كما سيأتي حتى بأن نصاب الغوص وياه دينار، وليس لهم مدرك ومستند غير هذه الرواية، غير هذه الرواية لا يوجد لهم مستند يقول أن نصاب الغوص دينار، إذا المشهور عمل بهذه الرواية، فكيف تقولون أنه أن المشهور أعرض عنها؟ هذا من جهة. يؤيد ذلك، يؤيد عدم الإعراض، أن ظاهر الشيخ الصدوق في الفقيه هو العمل بمضمون هذه الرواية، لأنه ذكرها ممكنا لها. يستظهر من هذا الإرسال أنه يفتي لماذا؟ لمضمونها. بل أكثر من هذا شيخ الصدور في الأمالي في المجلس الأمالي مجالس اسمه في المجلس مجلس جبرق مكاسر معنا في أحد مجالسه نص على ماذا؟ على أن النقاط في الولياء في المعدن هو شنو؟ هو دينار. نص على ذلك. إذا حطنا اثنين يعملون بمضمون منه الرواية وصلاة الحلبي الشيخ شنو؟ الشيخ الصدوق.
هذا
يكون موجب شنو موجب لعدم تحقق الاعراب. نقدر نقول ان المشهور اعرض عن الروايه بحيث يكون موجب لسقوطها شنو سندا. هذا اشكال على مناقشه الاعراب. هذا الاشكال في الحقيقه غير تام. وذلك اولا بهذا الحلبي الى محمد مضمون الروايه بما في اعراب شنو المشهور. ما قاعد نقول ان العلماء قاطب اعرضوا عن من عن الروايه والمشهور اعرضوا عن الروايه. هذا لا ينافي ان عالم او عالمه شنو يعملون بالروايه. ما ينافي تحقق الاعراب كما هو واضح الحلبي. الشيخ الصدوق ما حدث فتوى صريحه لماذا بالمصاب في المعدن. وهذا حتى تقول هو عمل بالروايه ولم يعرض عن الروايه. ما حدث فتوى صريحه وانما روى الروايه مرسلا لها في ماذا؟ في التقييم. واضح. واما في الامالي واضح الامالي مو كتاب فقه ولا كتاب فتوى. واضح. والغريب انه في الامالي ذكر اعتبار هذا النصاب الغنيمه والحال لا قائل باعتبار هذا النصاب وين في الغنيمه. عباره الموجوده في الامالي نقرا لكم اياها. يقول والخمس واجب في كل شيء بلغت قيمته دينارا من الكنوز والمعدن والمعادن والغوث والغنيمه. فشلون يمكن ان يكون هذا لهذا؟ هو لا يلتزم ايضا بماذا؟ بان النصاب في الغنيمه شنو؟ هو ان هناك نصاب في ماذا؟ في الغنيمه. فممكن التاويل على هذا بحيث نسند الى الشيخ الصدوق انه يبكي لهذا المضمون. ومن هنا يظهر ان هذه المناقشه الثانيه تامه. الاعراب متحقق في المقام عن هذه الروايه وهذا يكفي لسقوط الروايه عن الحجيه وعدم جواز الاستناد اليها. نتيجه هذا البحث ان القول الثاني مستنده هذه الروايه. هذه الروايه وان كانت صحيحه سندا وهذا بمعنى ان روايه تقاد الا انها ساقطه عن الحجيه ولا تشملها ادله الحجيه لاجل الاعراض عنها. القول الثالث والاخير مستنده روايه صحيحه ايضا للبزنطي مرويه في الباب الرابع الحديث الاول. هذه الروايه فيها كلام طويل وعريض ياتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.